أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 17. قال: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب إيجاد نية المفطر. الظاهر أن مقصود مما ذكر بإتيان شيء مما ذكر يعني الملامسة والمداعبة والتقبيل ومما ذكر في صدر المسألة في بحث الاستمناء. ذكر هناك جملة من الأمور، حتى النظر، حتى أمثال هذا، حتى تصور الصورة كما ذكر سابقا. إذا جاء بهذه الأمور بقصد الإنزال، بقصد الإنزال، كان قاصدا للإنزال، يقول هذا يوجب فساد الصوم. وإن لم ينزل لماذا؟ باعتبار أن هذا يدخل في باب قصد المفطر. وهذا تقدم بحث مفصلا في مباحث النية في مسألة 22، تعرضنا لذلك وتبين أن نية القاطع أي نية المفطر مفسدة للصوم كنية القاطع، كما أن نية القاطع مفسدة ومبطلة للصوم، نية القاطع أيضا مبطلة للصوم. بل في الواقع نية القاطع على ما تقدم هي ترجع وتستبطن نية ماذا؟ نية القاطع، لكن قيدنا بصورة العلم والالتفات، مع العلم والالتفات بأن هذا مفطر ومفسد للصوم، إذا نواه وقهرا ينوي ماذا؟ قطع الصوم. هذا يوجب يكون موجب للإخلال بنية الصوم، وبالتالي يكون موجب لفساد الصوم، وتقدم سابقا ولا داعي لتكراره، لكن بشرط هذا كما قلنا، بشرط الالتفات والعلم. ماذا كان جاهلا بالمفطرين، نوى الأكل وهو جاهل بأنه مفطر مثلا، هذا لا يكون نية للقاطع، بل هو يبقى على نية الصوم، يعني هو باقي ناوي أن يمسك على المفطرات التي نهى عنها الشارع من الطلوع الفجر إلى غروب الشمس قربة إلى الله تعالى، على نيته، لم يرفع يده عن هذه النية حتى يكون ناويا لقطع الصوم، باعتبار ماذا؟ جهله بأن ما نواه شنو من المفسدات ومن المفطرات. فنية القاطع إنما تكون مفسدة للصوم في حالة الالتفات والعلم، لا في حالة الجهل بالمفطرين. مسألة 18. قال: إذا أوجد بعض هذه الأفعال، هذه الأفعال المتقدمة، بنية الإنزال، لا بنية الإنزال، اشتبهت، لا بنية الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، عادته الإنزال بهذا الفعل، بطل صومه، يبطل صومه، بطل صومه أيضا إذا شنو؟ إذا أنزل، إذا أنزل. وأما إذا أوجد بعض هذه الأفعال ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته، فاتفق ذلك، فاتفق أنه أنزل، فيقول: فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل. هذه المسألة أيضا تقدم بحثها مفصلا في بداية بحث الاستمناء. هناك عندما ذكرنا الأقوال في المسألة طرحنا القول المشهور المنسوب إلى المشهور وهو المبطلية والبطلان الصوم مطلقان، يعني إذا جاء بفعل يترتب عليه الإنزال وترتب عليه الإنزال هذا مفسد للصوم، سواء كان قاصدا للإنزال أو لم يكن شنو قاصدا للإنزال، سواء كان من عادته الإنزال أو لم يكن من عادته الإنزال. هذا لم يكن من عادته الإنزال تقدم سابقا أن المقصود به يعني ما إذا كان واثقا بعدم الإنزال، باعتبار ليش من عادته الإنزال. فماكو فرق بين أن يأتي بهذا الفعل وهو يحتمل الإنزال وبين أن يأتي بهذا الفعل وهو لا يحتمل الإنزال، وواثق من عدم شنو؟ من عدم الإنزال. إذا أنزل يكون ماذا؟ يكون صومه باطلا. هذا رأي المشهور. في قبالة كان أكو تفصيلين، تفصيل صاحب المدارك اللي يفصل بين القصد وعدم القصد، وتفصيل المحقق الهمداني، واختار أيضا غيره. وتقدم سابقا أن الأظهر بحسب الأدلة هو التفصيل الثاني، يعني تفصيل المحقق الهمداني. ولذا قلنا بأن النتيجة كانت هذه، لأننا نفصل بين صورتين، بين صورة ما إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال فأنزل، هذه نقدر نفسرها بيش؟ بأنه لا يخاف الإنزال، لا يحتمل الإنزال. فإذا كان لا يحتمل الإنزال، لا يخاف الإنزال، أو قل بعبارة أخرى واثقا من نفسه عدم الإنزال وجاء بهذا الفعل واتفق الإنزال، هنا نقول بعدم البطلان وبعدم الفساد استنادا إلى الروايات السابقة المتقدمة. وبينما عدا هذه الصورة، بينما عدا هذه الصورة، ما عدا هذه الصورة، إذا لم يكن واثقا من نفسه عدم الإنزال، يعني إذا احتمل الإنزال خاف الإنزال، بعبارة أخرى لم يكن واثقا من عدم الإنزال، يعني احتمل الإنزال، في هذه الصورة يحكم بالبطلان وبفساد الصوم مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان قاصدا للإنزال أو لم يكن. حتى إذا لم يكن قاصدا للإنزال ما دام هو جاء بهذا الفعل الذي يترتب عليه الإنزال وترتب عليه الإنزال وكان يحتمل ذلك وغير واثق من نفسه عدم الإنزال، هذا يحكم فيه بفساد ماذا؟ بفساد الصوم. وهذا تقدم سابقا ما هو داعي لذكره، وإن كان الجماعة هنا بحثوا، يعني سيد الخوي وسيد الحكيم المستمسك في هذه المسألة بحثوا، احنا قدمنا بحثه بمناسبة ماذا؟ استعراض الأقوال في مسألة ماذا؟ في المسألة المتقدمة. زين، فمن هنا لابد من تقييد عبارة المات سيد الماتن عندما قال فالأقوى عدم البطلان، إذا قال إذا لم يكن قاصدا الإنزال ولا من عادته الإنزال فاتفق الإنزال، قال فالأقوى عدم شنو البطلان. هذا لابد من تقييده بما إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال، حينئذ يكون الأقوى هو عدم البطلان، مو مطلقا، لا مطلقا كن نلتزم بماذا؟ بعدم البطلان حتى إذا احتمل، حتى إذا خاف. بينما قلنا أنه إذا احتمل الإنزال لا يحكم بماذا؟ بالبطلان. فعدم البطلان الذي ذكره السيد الماتن ليس على إطلاقه، بل لا بد من تقييده بما إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال. في ذي العبارة قال وإن كان الأحوط القضاء، وإن كان الأحوط القضاء، بعد أن قال فالأقوى عدم البطلان في صورة ما إذا كان غير قاصد للإنزال ولا من عادته الإنزال فاتفق الإنزال، هنا قال أنه الأقوى عدم البطلان، لكن قال وإن كان الأحوط القضاء، هذا التنصيص على القضاء قد يعني يتأمل فيه. يعني ظاهر هذه العبارة هو أنه يميز في مقام الاحتياط ولو احتياط استحبابي، ولو احتياط استحبابي يميز في مقام الاحتياط بين القضاء والكفارة. يقول في هذه الصورة أقوى عدم البطلان، لكن أحوط استحبابا شنو؟ القضاء. بينما الكفارة ماكو حتى احتياط استحبابي شنو فيها، فيفرق بين الكفارة وبين ماذا؟ وبين القضاء. ومن هنا قد يقال بأنه هذا التفريق يعني يبدو أنه لا موجب له، لا وجه له، وذلك باعتبار أن الذي يوجب الاحتياط ولو استحبابان هو عبارة عن ماذا؟ عن الأدلة المتقدمة الدالة على بطلان الصوم، دالة على بطلان الصوم. هذه الأدلة رعاية لها، وإن كان الصحيح هو أن الصوم لا يبطل في هذه الحالة على رأيها، لكن لأجل هذه الأدلة التي دلت على أنه يقضي أنه يفسد صومه، نحتاط احتياطا استحبابيا بماذا؟ بالقضاء. لكن هذه الأدلة هي الأدلة الدالة على الكفارة، ونحن بمعونة الدلالة على الكفارة نستفيد منها بطلان شنو؟ وجوب القضاء وبطلان الصوم. لماذا؟ باعتبار أن الكفارة لا تكون على صوم صحيح، فمنه يفرق شنو؟ فساد الصوم ووجوب القضاء. فإذا هذه الأدلة اللي هي الروايات تقدم سابقا، أنا يقول الرجل يعبث بأهله فيمني، يقول عليه صوم شهرين متتابعين أو كذا أو كذا، عدة روايات هي ابتداء تدل على وجوب الكفارة، وإحنا ما عملنا بها لروايات أخرى، ورعاية لها نريد نحتاط. لكن إذا رعاية لها نريد نحتاط، بعد ما لازم نفرق بين القضاء وبين شنو؟ وبين الكفارة، لأن هي مفادها الكفارة، هي مفاد هذه الأدلة ووجوب الكفارة في هذه الحالة. فحينما نريد أن نحتاط رعاية لهذه الأدلة، لا ينبغي أن نفرق بين القضاء وبين ماذا؟ وبين الكفارة. نعم لو كانت عندنا أدلة مستقلة دالة على القضاء فقط وفساد الصوم فقط ما لها علاقة بالكفارة، يمكن أن يقال أن مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية لهذه الأدلة الالتزام بالاحتياط في ماذا؟ في القضاء دون الكفارة. زين. ثم ذكر في ذلك العبارة يقول خصوصا مثل التقبيل والمداعبة، هذه الخصوصية هي أنها هي واردة في الأدلة في النصوص، هذه واردة، هذه الأمثلة بالخصوص واردة ماذا؟ واردة في النصوص. ويعني يتأكد هذا الاحتياط الاستحبابي بالقضاء بماذا؟ في هذه المواضيع، يعني إذا كانت الأفعال هي عبارة عن التقبيل والملاعبة والملامسة أو غيرها كما ذكر. زين. إلى هنا يتم الكلام عن المفطر الرابع، وندخل في المفطر الخامس. المفطر الخامس قال تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم، سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات إلى آخر العبارة. بالنسبة إلى هذا المفطر، فيه خلاف بين علمائنا، وخلاف معروف ومشهور. مشهور القدماء، مشهور القدماء يعني من الشيخ الصدوق إلى حد المحقق، محقق صاحب الشرائع، يعني المشهور بين هؤلاء القدماء هو القول بالبطلان والقضاء والكفارة، أن هذا الكذب على الله وعلى رسوله يكون موجب لفساد الصوم ووجوب القضاء ولزوم الكفارة. نعم بعض القدماء نسب إليهم القول بالصحة، من قبل ابن أبي عقيل، من قبل السيد المرتضى في حفاظ كتبه وسلار أيضا ينسب إليه القول بماذا؟ بالصحة. وإلى مشهور القدماء ذهبوا إلى البطلان والقضاء والكفارة. بينما من المحقق فنازلا المشهور هو القول بالصحة. المشهور هو القول بالصحة بين المتأخرين، ولم يخالف في ذلك إلا يعني أشخاص معدودين. ومن هنا يظهر أن المسألة خلافية، مسألة خلافية بين القدماء والمتأخرين بشكل واضح جدا، بل حتى بين المتقدمين هناك كما قلنا من خالف أو تردد في الحكم بالبطلان بالنسبة إلى الكذب على الله وعلى رسوله. هاي من جهة. من جهة ثانية أن محل كلامنا هو في البطلان وعدم البطلان، يعني ما نتكلم عن حرمة الكذب على الله ورسوله في أثناء الصوم. طبعا واضح أن الكذب على الله حراما في حد نفسه، هذا بلا واضح هذا، لكن هل هناك حرمة إضافية ومغوضية إضافية لوقوعه في أثناء الصوم؟ حرمة غير الحرمة الذاتية الموجودة في ماذا؟ في الكذب على الله. يعني الكذب على الله في غير حال الصوم يختلف عن الكذب على الله في حال ماذا؟ في حال الصوم. هل هناك مغوضية إضافية نعبر عنها، حزازة موجودة في هذا في أثناء الصوم ليست موجودة في الكذب على الله ورسوله في غير الصوم أو لا؟ هذا قد يبحث لكن ليس له علاقة بمحل الكلام. لا نتكلم عن هذا، وإنما الكلام متمحور في ماذا؟ في أن هذا هل يوجب فساد الصوم أو لا يوجب ماذا؟ فساد الصوم. الروايات التي استدل بها على القول المشهور بين القدماء أي المبطلية، مبطلية الصوم وفساد الصوم، هي روايات عديدة كلها مروية في الباب الثاني، يعني الشيخ صاحب الوسائل جمعها في الباب الثاني من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الروايات الموجودة في هذا الباب هي عبارة عن روايتين لسماعة بن مهران وثلاث روايات لأبي بصير، وهناك روايات أخرى متفرقة. الرواية الأولى اللي هي يرويها الشيخ الطوسي وأيضا يرويها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، بناء على أن النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، وإلا هناك رأي يرى بأن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى هو عبارة عن كتاب الحسين بن سعيد وليس لأحمد بن محمد بن عيسى. على كل حال سند الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماع قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم. هاي الرواية الأولى لسماعة. الرواية الثانية لسماعة هي الحديث الثالث في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ الطوسي أيضا عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن عثمان بن عيسى الموجود في ذاك السند أيضا عن سماعة. هذا بعدين مهم عندنا لأنه سيجي أن هاي روايات، هل هي رواية واحدة أو روايات ماذا؟ متعددة. عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، يعني نفس العبارة المستخدمة في الرواية السابقة قد أفطر وعليه قضاؤه. والسند أيضا واحد، محمد بن الحسن بإسناده الأولي عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة، الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. ليش الرواية ما بيها شنو وضوءه؟ هذه يضيف أنه مو فقط الصوم يبطل، وضوءه أيضا يبطل إذا تعمد ذلك. روايات أبي بصير هي عبارة عن الرواية، أول رواية لأبي بصير الحديث الثاني في الباب نفسه، يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق، مشايخ الثلاثة يروها. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت هلكنا. قال ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. هنا أضاف الأئمة إلى الكذب على الله والكذب على رسوله. هذه رواية، هذه الرواية تامة سندا ما فيها شك. الرواية السابقة شنو؟ الرواية السابقة تامة سندا موثقة لوجود سماعة بن مهران اللي هو فطحي وعثمان بن عي، وهذه الرواية أيضا رواية موثقة لوجود منصور بن يونس. منصور بن يونس واقفي من عمد الواقفة، لكنه ثقة، فتكون الرواية معتبرة. هذه رواية. الرواية الثانية لأبي بصير الحديث الرابع اللي يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن منصور بن يونس عن أبي بصير. منصور بن يونس أيضا موجود في تلك الرواية الأولى عن أبي بصير نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم. يفطر الصائم. الرواية الثالثة لأبي بصير هي عبارة عن الحديث السابع في الباب نفسه اللي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير مباشرة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد. نقض صومه ووضوءه إذا تعمد. هذه الروايات نقدر نقول تامة سندا، تامة سندا، لأن الروايات خمسة. هناك روايات أخرى لوحدة منها الحديث السادس في الباب اللي يروي الشيخ الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار، محمد الحسن يعني محمد الحسن بن الوليد شيخه، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي عن أبي يعني محمد بن خالد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله فهي مرفوعة، ومن هنا سندها يعني برفع. قال خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والالتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. هذه الرواية اللي يصير السادسة. السيد بن طاووس في الإقبال يقول رأيت في أصل من كتب أصحابنا، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذب لتفطر الصائم، والنظر بعد النظر، والظلم كله قليله وكثيره. أهم رواية يمكن إدراجها في الكلام وإن كانت مطلقة. هذه عمدة الروايات الموجودة في المقام. الكلام يقع أولا في سند هذه الروايات، وأخرى في دلالة هذه الروايات. أما بالنسبة إلى السند، استشكل في تمامية سند هذه الروايات. بالنسبة للروايات سماعة ثنياً، استشكل بأن سماعة هو نفسه فطحي، قيل عنه أنه فطحي، ومن هذه الجهة لا يمكن التعويل على روايته. وأما بالنسبة إلى روايات أبي بصير، استشكل في أن هو أبو بصير نفسه، أكو كلام فيه أنه مردد بين ليث بن البختري وبين يحيى بن لوط، ويحيى ممن ضعف من قبل العلامة اللي بذهنه ضعف يحيى بن لوط، ومع الترديد لا يعلم بأن أبو بصير في روايتنا هل هو الثقة أو ماذا أو المضاعف، ومن هنا تكون الرواية غير معتبرة سندا. مضافا إلى أن الراوي عن أبي بصير هو منصور ابن يونس كما قلنا، ومنصور ابن يونس من عمد الواقفة، من عمد الواقفة اللي ذكر في 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 تاريخهم بأنه ذول مجموعة كانوا من أصحاب الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ومات وانتقل إلى رحمة ربه، وبقيت عندهم أموال له كثيرة، غرتهم الأموال وغرتهم الدنيا، فباعوا دينهم بالدنيا وأنكروا وفاة الإمام عليه السلام، ووقفوا عليه وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. واحد منهم هذا منصور ابن يونس، فكيف يعمل بماذا مثلا بروايته؟ زين، هذا الإشكال يعني الظاهر لا محل له، ولا يعني غير صحيح على مباني على المباني المختارة. سماع أفرض فطح لكنه ثقة منصوصا على وثاقته، تكون الرواية باعتباره موثقة، كالموثقة معتبرة ويمكن الاعتماد عليها. منصور بن يونس وإن كان واقفي، واقفي من خالف، لكن النجاشي نص على وثاقته، النجاشي نص على ماذا؟ على وثاقته. الراوي عنا في روايتنا ابن أبي عمر، الراوي عن منصور بن يونس في رواياتنا هو ابن أبي عمير. وإذا فرضنا أن منصور بن يونس انحرف هذا الانحراف الواضح بأن يكون حال ذاك من البطائن وأمثاله، حينئذ تجي فيه القاعدة التي ذكرناه في البطائن، وهو أن الروايات التي أخذت عنه قبل انحرافه هذه تكون مقبولة ومعتبرة لأنه ثقة. أما الروايات التي أخذت عنه بعد انحرافه يتوقف بها، وحيث أن الراوي عنه في محل كلامه ابن أبي عمير، فلا بد أن يكون أخذ هذه الرواية عنه قبل ماذا؟ قبل انحرافه وقبل لعنه وقبل إبعاده عن ماذا؟ عن يعني تحذير الشيعة من ماذا؟ من التقرب منهم من قبل الأئمة سلام الله عليهم. بالنسبة لأبو بصير القضية محلولة، يعني صحيح أكو كلام طويل في أبي بصير وألفت كتب ورسائل في أبي بصير، لكنه القضية ظاهر محلولة، كل منهما ثقة، يعني هم يحيى بن لوط وأيضا هو ذاك الثاني منه ليث بن المختل، كل منهما ثقة، والمسألة الظاهر محلولة ولا داعي للتوقف. فقط تضعيف العلامة للوط ليحيى بن لوط هذا يعني ظاهر أنه ليس صحيحا، ليس تاما، هذا الضعيف لا يمكن العمل به. على كل حال المسألة مبحوثة في محلها، والنتيجة اللي انتهى إليها المحققون وهي الصحيحة هو أنه أبو بصير لا ذكر في الروايات هو ثقة، سواء أريد به هذا أو أريد به هذا. هذا هو الجواب الصحيح على الإشكال السندي. قد يجاب على الإشكال السندي بجواب آخر ويقال بأنه الروايات حتى إذا لم يكن دليل الحجية شاملا لكل واحد واحد منها لكنها مستفيضة، هذه الروايات مستفيضة، نقلنا ست روايات، وقد لا موقد قطعا هناك روايات أخرى مذكورة في كتب أخرى، إذن الروايات مستفيضة. أكو رواية عن العام في كتب العامة أيضا مقولة عن ابن عباس. على كل حال الروايات مستفيضة، ست روايات الآن عندنا، حتى فرضنا إذا فرضنا أنها ليست تامة سندا هذا يحقق الاستفاضة، والاستفاضة تكون موجبة لحصول الاطمئنان والصدور، وهذا يكفي في مقام جواز الاعتماد عليها لأنها مستفيضة. أقول هذا الجواب يمكن التأمل فيه باعتبار أن الاستفاضة لا تكون إلا بالكثرة العددية كما هو واضح، لابد أن تكون عدد الروايات عدد يحقق ماذا؟ يحقق الاستفاضة، على اختلاف في العدد الذي تتحقق به ماذا؟ الاستفاضة، لكن هي متقومة الاستفاضة بالكثرة العددية. ومن هنا إذا رجعنا إلى هذه الروايات قد يقال كما أشرنا إلى أنها هي لا تخرج عن كونها عبارة عن مثلا روايتين، أو إذا كلش ثلاثة مثلا. لماذا؟ لأن روايتي سماع رواية واحدة، يعني قلنا أكو اتحاد اشتراك في بعض السنة، وأكو اشتراك في العبارة المذكورة في كل منهما. حسب تعبير السيد الخوي يقول بأنه يظهر أن الثاني نقل بالمعنى، هذا اللي أضاف يبطل الوضوء ذكر في إحدى الروايتين، يقول الظاهر هذا نقل بالمعنى، فقد يقال بأنه هاي رواية واحدة أو لا، ما نحتاج إلى الجزم بأنها رواية واحدة، احتمال أنها رواية واحدة. روايات أبي بصير هذا الاحتمال يقوى بها، روايات أبي بصير لأنه أيضا اتحاد في بعض السنن، وأكو تشابه في ماذا؟ في المتن، فيقوى فيها أيضا احتمال الاتحاد، احتمال الاتحاد. مع احتمال الاتحاد بعد ما يمكن الاستدلال بالاستفاضة، ليش؟ لأن قلنا أن الاستفاضة تعتمد على الكثرة العددية، فإذا لابد من إحراز الكثرة العددية حتى ماذا؟ حتى تتحقق الاستفاضة، وبالتالي نقول بأن الاستفاضة توجب الاطمئنان. أما إذا احتملنا عدم تحقق الكثرة العددية، ولو احتمال، إذا احتملنا عدم تحقق الكثرة العددية احتمالا معتدا به، حينئذ ما تحقق الاستفاضة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات فيما لو كانت غير تامة سندا في حد نفسها. ومن هنا المهم في الحقيقة في الجواب عن الإشكال السندي هو الجواب الأول، وهو أن الروايات تامة سندا بناء على المباني المعروفة المشهورة، خلافا لأفرض بعض المباني النادرة اللي مثل رأي صاحب المدارك اللي يرى بأن الاعتبار والاعتماد لا يكون إلا الخبر الذي يرويه الإمام الاثني عشري، فطحية واقفية كذا ضرورون لا اعتماد على ماذا؟ على روايتهم. هذا كله من حيث الإشكال السندي، وأما الإشكال الدلالي فيأتي الكلام من الكأل وقت كلش ما بين مجال يوم الأربعاء. لا إذا بتاع الوقت ما خبر الأخوة يدخل خرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علماء الأخلاق يعتنون بهذا الجانب، جانب العبادة للإنسان، يذكرون بعض الأمور المهمة حقيقة اللي نحتاج إلى شوية نتأمل بها ونراجعها ونطبقها على أنفسنا. كثيرا ما يبتلي الإنسان أو ما يبتلي، يعني يقع الإنسان في هذا التساؤل، أن العبادات التي يأتي بها هذا الإنسان هل هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أو لا، هي فيها شيء شائبة تمنع من أن تكون هذه العبادة عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. عندما يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، هل هناك طرق أو أساليب معينة يستخدمها الإنسان حتى يقدر يميز أن عبادة لله أو لا؟ فقط طرق معينة يذكرون، عدة طرق جديدة بالمراجعة والتأمل والتطبيق. من جملة الطرق اللي يذكروها هذه، يقولون بأنه خلي الإنسان هو بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه، خلي يتأمل أنه هو هل يحب أن يطلع على عبادة التي جاء بها. طبعا المفروض أن العبادة التي جاء بها عبادة جاء بها هو لله، هو نيته أنها هي عبادة خالصة لله، وجاء بها سرا ولم يطلع عليها أحدا، هذا هو المفروض. فهو صلى صلاة الليل قربة إلى الله تعالى وبالخفية من دون أن يطلع عليه أحد، لكن حتى علماء الأخلاق وأهل المعرفة هذا هو واحد ما يكفي، يقول خليه يقعد بينه وبين نفسه، خليه يسأل نفسه أنه هو هل يحب أن يطلع على عبادته أحد غير الله سبحانه وتعالى. هو بينه وبين نفسه قضية مرتبطة به، هو يراجع نفسه هل يحب في داخل نفسه في قرارة نفسه أن يطلع أحد على عبادته ما عدا الله سبحانه وتعالى، ممن يتوقع منه أن مثلا يكبر بعينه إذا اطلع على عبادته، أو ينتفع منه انتفاعا ما إذا اطلع على عبادته. هذا كله مجرد فرض وتقدير ومراجعة، مراجعة النفس، هل يحب هو أن يطلع على عبادته غير الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أحب ذلك، هل اطلاع ذلك الغير هو عدة أجل من أن يطلع الله سبحانه وتعالى على عبادته، بحيث يهتم بهذا أكثر من اهتمامه بأن الله هو الذي مطلع على عبادته؟ إذا فعل ذلك وتبين له أنه هو من يحب ذلك بهذا المقدار، هو أخفى عبادته لم يطلع عليها أحد وقصد بها التقرب، لكنه في داخل نفسه يحب أن يطلع عليها الغير، يقولون بأنه حتى هذا المقدار هو يؤثر في ماذا؟ يؤثر في الخلوص وفي نية القربة في العبادة التي يأتي بها الإنسان حتى بهذا المقدار، حتى بهذا المقدار. في حسب تعبير بعضهم يقول فاعلم إذا كنت كذلك، فاعلم أن صومك وعبادتك سقيم وأنك عبد لئيم، وأنك عبد لئيم. يعني لماذا تحب أن يطلع على عبادتك غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن أنت لم تأتي بالعبادة لوجهه خالصة لله سبحانه وتعالى، وإنما أنت تريد تحب. إذن النفس ليست صافية 100%، ليست فيها شائبة عندما يكون الإنسان كذلك. هذا كلام خيالي بالنسبة لنا، خيال صرف بالنسبة لنا. احنا بالكاد بالكاد نصلي صلاة الصبح اذا لحقنا عليها، بالكاد نصلي صلاة الصبح. وين ما ظنك بالعبادات التي يأتي بها الإنسان ويأتي بها قربة من الله تعالى ويتخفى ولا يخبر أحد، محافظ مواظب لا يقول لأحد، لا يأتي بها أمام أحد، وهناك الدرجة من درجات الكمال بالنسبة لنا وبالنسبة إلى وضعنا درجة خيالية. علمانا يقولون لا، لابد أن تلاحظ هذه الجهة، تلاحظ أن تربي نفسك تربية بحيث هي لا تحب أن يطلع على ما تأتي به من أعمال، أعمال الخير أو عبادات أو أي شيء آخر، أن لا يطلع عليها غير الله سبحانه وتعالى، لا تحب ذلك، مو أن لا تطلع الغير على ذلك. صاحب المرحلة لا تطلق، لا يطلق، قد واحد يصل إلى تلك المرحلة، لكن لا تحب في قرارة نفسك أن لا تحب أن يطلع عليها غير الله سبحانه وتعالى. عندئذ تكون هذه عبادة خالصة لله، وتكون عبدا مطيعا لله غير لئيم مع الله سبحانه وتعالى. هذا فالشيء لكم. الشيء الآخر يقول راجع نفسك في عباداتك، أنت تأتي بالعبادة لأجل الثواب أو لا تأتي بها لأن الله سبحانه وتعالى طلبها منك؟ أنت تأتي بها بأي نية؟ إذا كنت تأتي بها لأجل الثواب إذن عملك في الحقيقة هو في مقابل شيء تأخذه، كالإنسان الذي يأتي بعمل ويأخذ رشوة عليه، يأتي بعمل ويأخذ ما يقابله. إذن أنت عزلت الله سبحانه وتعالى وما يستحقه من الشكر، لم تأتي بالفعل لأن الله يريده سبحانه وتعالى، وإنما في مقابل عمل، في مقابل الجزاء، في مقابل ثواب. هذا أيضا يقولون أنه ينبغي الإنسان أن يحذر منه، أن تكون أعمال خالصة لله ولأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل الله بمعنى أن يأتي بها لأن الله أمر بها فقط، بحيث أن هذا العلم العمل لو لم يكن عليه ثواب ولم يقرأ الإنسان في الأخبار أن عليه كذا وكذا من الثواب هو يأتي به، لأنه لا يأتي به بداعي الثواب، وإنما يأتي به لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. هذه الحالة التي يذكرها علماؤنا كما قلنا هي حالة أشبه بالخيالية بالنسبة لنا، لكن المطلوب منا في الحقيقة أن نسلك هذا الطريق وأن نصل إلى بعض هذه المراحل، إلى بعض هذه المراحل، ونعود أنفسنا على ذلك، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان أن لا ييأس، أن يبذل جهد في هذا المجال، وأن تكون أعماله كلها خالصة لله وفي سبيل الله حتى بهذا المقدار، حتى بهذا المقدار ينبغي أن تكون الأعمال خالصة حتى بهذا المقدار. ولا ينبغي أن تكون أعمالنا لغير الله، لا ينبغي أن تكون أعمالنا نجاهر بها. طبعا هذه مسألة المجاهرة بالعبادات ليس على أطلاقها ممنوعة، في بعض الأحيان قد يطلب من الشخص، وخصوصا إذا كان الشخص من قبيلنا، يطلب منا أن يجاهر ببعض العبادات حتى يكون قدوة المن للآخرين. يطلب من الإنسان أن يصلي صلاة الليل أمام الآخرين حتى يكون قدوة للغير لكي يقتدي به ويأتي مثلا بهذه المستحبات، لكن بشكل عام المستحبات يطلب فيها التخفي، يطلب فيها عدم المجاهرة، ويطلب فيها ما هو أكثر من ذلك، وهو هذا الشيء الذي ذكرناه. وصلى الله على محمد.